بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمنا الله وإياه: باب الأذان والإقامة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم، قال: فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل، قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال: فتوضأ وأذن بلال، قال: فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة، حي على الفلاح. ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى وإياه: باب الأذان. الأذان في كلام العرب الإعلام، ومنه قول ربنا تبارك وتعالى: وأذان من الله ورسوله للناس يوم الحج الأكبر، أي إعلام. وأذن بالناس بالحج يأتوك رجالا، أي أعلمهم بالحج. أما الأذان في الشرع، النداء للصلاة بألفاظ مخصوصة. الأذان على قلة ألفاظه مشتمل على العقيدة: الله أكبر، فيه إثبات وجود الخالق تبارك وتعالى واتصافه بصفات الكمال، ثم الدعوة إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة: أشهد أن لا إله إلا الله، هذا التوحيد. ثم إثبات الرسالة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أشهد أن محمدا رسول الله. ثم الدعوة إلى الصلاة: حي على الصلاة. ثم إثبات المعاد والجزاء يوم القيامة: حي على الفلاح. ثم يعيد التكبير والتهليل مختصرة توكيدا لما تقدم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. أمر بلال، أمر الفعل مبني للمجهول، والآمر هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فجمهور المحدثين والأصوليين على مثل هذا أنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولما يحذف الفاعل ويبنى الفعل للمجهول هذا من باب الإيجاز عند علماء المعاني. وهذا أيضا في كتاب ربنا تبارك وتعالى كثير: قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح، مبني للمجهول، والذي أحل لنا هو ربنا تبارك وتعالى. أمر بلال، فلما يقول أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، هذا أمر بصفة الأذان وجمله، فهو أيضا أمر بأصل الأذان. فما حكم الأذان والإقامة؟ محل خلاف. والذي يظهر والله أعلم أن الأذان والإقامة من فروض الكفايات في السفر والحضر، في الصلاة المؤداة والصلاة المقضية. أما حكمهما في الحضر لقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. وحضور صلاة الجمعة واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذا هو الظاهر من فعله صلى الله عليه وسلم في الحضر وفي السفر: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا، أي اتخذها الكفار، اتخذوا الآذان هزوا. أيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تواتر عنه الآذان صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحضر، من ذلك أحاديث الباب، وكذلك حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. ويدخل في حديث مالك في الحضر والسفر، يعني أوصاهما حينما أراد أن يرجع إلى أهلهم، فيدخل فيه أثناء الطريق وكذلك إذا رجعوا إلى أهلهم. ومما يؤكد وجوبه وأنهم فروض الكفايات في الحضر. حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الصبح، فإذا سمع أذانا وإلا أغار. بالأذان تحفظ الأنفس والأموال والأعراض، فهو من علامات أن الدار دار إسلام. أما الصلاة المقضية عن صلاة الصبح كما في حديث أبي قتادة وغيره في مسلم، فلما أصبحوا أمر بلالا فأذن فصلى ركعتين أي الراتبة، ثم صنع كما يصنع كل يوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى حينما فاتت الصلاة وقضاها بعد خروج وقتها أذن صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالأذان والإقامة من فروض الكفايات لجماعة الرجال، يخرج من ذلك جماعة النساء. أن يشفع الأذان، الشفع أن يضم شيء إلى شيء، ومنه الشفعة. في باب الشفعة الشخص يضم نصيب إلى نصيبه فأصبح شفعة، ومنه الشفاعة في الدنيا وفي الأخرى. الشخص يضم شخصا آخر معه لأجل أن يشفع له. أما في شفع الأذان فهو أن يأتي بألفاظ الأذان مكررة مرتين، هذا هو الشفع. أن يشفع الأذان، أل في الأذان، الأذان المعروف هو الأذان الشرعي، أتت عبارة في لسان الشارع نجعلها على الاصطلاح الشرعي، وإذا أتت في كلام العرب نجعلها على الاصطلاح العرب. لو أخذنا بظاهر هذا الحديث قلنا كل ألفاظ الأذان يأتي بها مرتين، وهذا هو الذي ذهب إليه المالكية، أن حتى التكبير يأتي بهما مرتين. استدلوا بهذا الحديث حديث أنس، وأيضا استدلوا بحديث أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمه الأذان الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. قال تخفض بها صوتك، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. قال لو ترفع بها صوتك، ثم ذكر حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. ففي رواية مسلم من حديث أبي محذورة ذكر التكبير مرتين، لكن الحديث في السنن وعند الإمام أحمد بذكر التكبير أربعا. فالمحفوظ التكبير أربعا، إضافة في بعض نسخ مسلم فيه التكبير أربعا. يشفع الأذان ويؤتر الإقامة. الوتر معروف وهو أن يأتي بها مرة واحدة، ولما يقول يؤتر الإقامة لو أخذنا بظاهر هذه العبارة قلنا يأتي بها على لفظ واحد مرة مرة، وهذا قال به بعض الشافعية. على هذا تكون الإقامة ثمان كلمات، لكن في رواية للبخاري إلا الإقامة، إلا الإقامة، يعني الإقامة يأتي بها مرتين. وأيضا رواية لمسلم من قول أيوب السختياني حينما حدثه بهذا الحديث قال أيوب إلا الإقامة، يعني الإقامة تشفع. ففي هذا الحديث ذكر ألفاظ الأذان وألفاظ الإقامة. الشيخ رحمه الله تعالى ما ذكر الأحاديث التي هي نص في الألفاظ لأنها ليست على شرطه. حديث أبي محذورة في مسلم وليس في الصحيحين، حديث عبد الله بن زيد في السنن فأيضا هو ليس على شرطه، إنما ذكره صاحب البلوغ. فنأتي إلى ألفاظ الأذان وألفاظ الإقامة. على حديث عبد الله بن زيد وعلى حديث أنس في الجملة ألفاظ الأذان 15 جملة والإقامة 11 جملة، هذا في حديث عبد الله بن زيد وحديث أنس. أما حديث أبي محذورة فذكرته قبل قليل في رواية للأربعة وأيضا عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه جمل الأذان والإقامة، فالأذان 19 جملة والإقامة 17 جملة، فاختلف أهل العلم في ألفاظ الأذان وألفاظ الإقامة. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى ذهب إلى أذان وإقامة بلال، فألفاظ الأذان 15 جملة وألفاظ الإقامة 11 جملة. إذن الإمام أحمد ذهب إلى أذان بلال. الشافعي رحمه الله تعالى ذهب إلى أذان أبي محذورة وإقامة بلال. أذان أبي محذورة 19 جملة على الصحيح، أما على رواية مسلم يكون 17 جملة، ذكر تثنية التكبير فقط. إقامة أبي محذورة كأذان بلال بزيادة قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة. أبو حنيفة خالف الشافعي فيرى أذان بلال أي 15 جملة وإقامة أبي محذورة نفس الأذان بزيادة، لا أذان بلال 15 جملة وإقامة أبي محذورة كأذان بلال لكن بزيادة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، سيكون 17 جملة. مالك رحمه الله تعالى اختار في باب الأذان ما رأى عمل أهل المدينة بتثنية التكبير في أول الأذان، يعني التكبير مرتين. أما ما يتعلق بالإقامة، مالك رحمه الله تعالى يأخذ به أيضا ظاهر حديث أنس قال ويوتر الإقامة، ألفاظ الإقامة 10 بمعنى أنه يوتر الإقامة يقولها مرة واحدة قامت الصلاة. بعض العلم قال يوتر كل ألفاظ الإقامة، فعلى هذا كلمات الإقامة 9 كلمات، الله أكبر أشهد أن لا إله إلى آخر الإقامة، فتكون الألفاظ 9. هذه الجملة آذان وإقامة أبي محذورة. ما يتعلق بقوله أمر بلال أن يشفع الأذان، يشفع الأذان إذا قلنا أنه يقول الله أكبر مرتين ظاهر، أو يقال هذا الحديث كحديث عبد الله بن زيد. وجه الشافع أن التكبيرتين يؤتى بهما بلفظ واحد، وهذا هو مذهب الشافعي وهذا هو الظاهر. على هذا لا إشكال في الحديث حينما قال يشفع الأذان، يعني يأتي بالتكبير مرتين، التكبير أول الأذان 4، فلا إشكال في الحديث، يكون كحديث عبد الله بن زيد. يشكل على ذلك حديث أبي محذورة رواية مسلم، لكن كما ذكرت رواية السنن وأحمد 4، فلا إشكال في أن التكبير أول الأذان 4. ومما يقوي أن قوله يشفع أن يأتي بالتكبير 4 يجمع كل تكبيرتين بلفظ واحد، ما سيمر بنا إن شاء الله حديث عمر في مسلم، إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله، فإذا قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله، فإذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، قال فإذا قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر الحديث. الشاهد من ذلك أنه أتى بالتكبيرتين في أول الأذان وفي آخره بالشفع، يأتي بكلمتين بلفظ واحد، هذا مما يقوي أن ظاهر السنة أن يؤتى بالتكبير مجموعا، فتجمع كل تكبيرتين بلفظ واحد بنفس واحد. إذن هذه ألفاظ الأذان والإقامة في حديث أنس وعبد الله بن زيد وأبي محذورة أذن أذان بلال والإقامة.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
هذا الأذان أذان من؟
أذان بلال.
إذن أقم لنا إقامة بلال.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
هذا الأذان أذان من؟
أبي محذور.
أبي محذور. ما معنى الترجية؟
الخفض أولا،
الخفض أي شيء؟
الشهادتين.
في الشهادتين جميعا أو في أحدهما؟
لا، في جميع.
في جميع الشهادتين يخفض الصوت بحيث يسمع
نفسه
هو من حوله، ثم بعد ذلك
يرجع.
طيب،
يرفع بها صوت.
طيب، هذه 19 كلمة. الإقامة إقامة أبي محذورة. كأذان؟
كأذان بلال.
كأذان بلال، ما زيادة؟ قد قامت الصلاة. طيب، أقم لنا إقامة أبي محذورة.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
هذه إقامة أبي محذورة. لو تأملنا وجدنا ألفاظ الأذان أكثر من ألفاظ الإقامة. أذن بلال أكثر من إقامة بلال عددا، وأذن أبي محذورة كذلك أكثر من إقامة أبي محذورة. السر في ذلك والله أعلم أن الأذان للبعيد، تكثير الألفاظ مظنة الإسماع، بخلاف الإقامة فهي للحاضرين، فناسب فيها قلة العدد وأيضا خفض الصوت، فلا يرفع بها الصوت كما يرفع في الأذان. مسألة تتعلق بالأذان وهي فضيلة الأذان. الأذان أفضل من الإمامة في أصح القولين، مما يدل على ذلك قول ربنا تبارك وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. فالمؤذن داعي إلى الله، والداعي إلى هدى له من الأجر مثل أجور من اتبعه. فالمؤذن داعي إلى هدى، فمن أجاب دعوته وأتى المسجد أو استيقظ ممن لا تجب عليه الجماعة وصلى فله مثل أجورهم، وهذا فضل عظيم لا يحصل عليه الإمام. أيضا في مسلم من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. والعرب تصف السيد بأنه طويل العنق، هذه فضيلة للأذان. قد يقول قائل: النبي صلى الله عليه وسلم لم يتولى الأذان، وقال الأذان لا سيما في السابق ليس كحال زماننا، يحتاج إلى شخص يرصد الوقت، فينظر الشمس هل زالت أو لم تزل، ينظر الشمس هل غربت أو لم تغرب، ينظر الفجر هل طلع أو لم يطلع، ثم يؤذن. فيحتاج شخص قد تفرغ للأذان. والنبي صلى الله عليه وسلم كان مشغولا بأمور أمة، فلذلك تمنى عمر رضي الله تعالى عنه لو أنه يطيق الأذان مع الخلافة، لكنه لا يطيق لانشغاله. فمن الخطأ أن يزهد البعض في الأذان ويعتقد أن الإمامة خير. نعم، بعض أهل العلم فضل الإمامة استدلالا بقول ربنا تبارك وتعالى واجعلني للمتقين إماما. الإمامة عامة ليست خاصة في إمامة الصلاة. الخليل عليه السلام قدوة للحنفاء ليس في صلاته، في كل أفعاله، ويدخل في ذلك ما يتعلق بالاعتقاد والأقوال والأفعال. حديث أبي جحيفة عن أبي جحيفة وهب ابن عبد الله السوائي رضي الله تعالى عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم، قال فخرج بلال رضي الله تعالى عنه بوضوء فمن ناضح ونائل، قال فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعليه حلة حمراء حتى كأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال فتوضأ وأذن بلال، قال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح، ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر والعصر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. صلى الظهر والعصر نسخة أنت قرأت قبل قليل، نسخة تختلف عن نسخة فيها زيادة، أن ذكر في البطحة في مكة، في هذه النسخة ليس فيها بطحة في مكة. أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيه إتيان أهل الفضل وفيه حضور مجالس العلم وفيه التعليم بالعمل. فوهب رضي الله تعالى عنه نقل لنا هذا الحديث وجله أفعال وليس بأقوال. أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالبطحاء، بطحاء مكة، والظاهر أنه بعد رميه الجمار، هذا في بعض الروايات. وجه ذلك قال عليه حلة حمراء، والنبي صلى الله عليه وسلم أحرم بإزار ورداء أبيضين، إذن أتاه بالأبطح في مكة بعد خروجه من منى. قال وهو في قبة، القبة إما تكون مبنية أو تكون من خشب، وهذا هو الظاهر في هذا الحديث أنها قبة خشب مغطاة بأدم، أي مغطاة بجلد، في قبة، وفيه أن الشخص في أموره الخاصة ولأجل راحته لا مانع أن يعتزل بعض أصحابه في قبة له حمراء، أي لونها حمراء، والأحمر هو الجلد وفيه صبغ الجلود، وفيها أنه لا كراهة في الجلد الأحمر إذا كان يغطى فيه، أما إذا كان يجلس عليه قد تأتي الإشارة إلى ذلك إن شاء الله في اللباس. من آدم أي من جلد، ونأخذ من ذلك فائدة أن ترفيه النفس حتى في العبادات مطلوب شرعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ضحى إلى الشمس وجلس في الشمس، بل وهو يخطب صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يظلل عليه. فالبحث عن المشاق ليس مرادا شرعا، إنما نثاب على المشاق إذا كانت العبادة لا تتأتى إلا بالمشقة. فمثلا في شدة الحر الشخص سيشعر بشدة حر ولو كان داخل الخيمة أو داخل القبة، فيوتر من هذا الباب، لكن لا يقال للشخص دع الخيمة اجلس في الشمس حتى توتر، ما فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلذلك من الخطأ حين تجد البعض مثلا يتيسر له أحيانا تكييف في مواسم الحج، صله أيضا ظل، ثم يقول لا أريد أن يصيبني الحر أو يصيبني التعب من الشمس، قال هذا ليس مراده. حديث عائشة في الصحيح إن أجرك على قدر نصبك، هذا في أي شيء، في نصب لا تتأتى العبادة إلا به. فلذلك خرجت رضي الله تعالى عنها راكبة، ما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج إلى التنعيم ماشية، خرجت راكبة ورجعت راكبة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم أي من القبة وعليه حلة حمراء. الحلة إذا أطلقت في كلام العرب يقصد بها الثوبان، يعني إذا كان ثوبا واحدا لا يسمى حلة، يسمى ثوب. وعليه حلة حمراء أي إزار ورداء، والله أعلم. سيمر بنا إن شاء الله في باب اللباس في آخر الكتاب، نسأل الله عز وجل العافية والتوفيق، حديث البراء: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في هذا الحديث حديث البراء لا كراهة في لبس الأحمر، ومن يرى الكراهة يقول ليس أحمرا قانيا، إنما هو فيه حمرة ويكون فيه لون آخر غير الحمرة، ويأتي إن شاء الله الإشارة لهذه المسألة. قال: فخرج بلال بوبو، مر بنا أن بفتح الواو يقصد به الماء الذي يتوضأ به، وبالضم الفعل. بوضوء فم الناضح ونائل، النضح الرش والنائل الأخذ. وحينما يقول فخرج بوضوء، هل خرج بماء ليتوضأ به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فلما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله تعالى عنهم أخذوا الماء المتساقط من أعضائه أثناء الوضوء. يحتمل، يحتمل أنه فخرج بلال بوضوء أي ببقية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، يكون أدخل النبي صلى الله عليه وسلم يديه حين الوضوء، فتبرك الصحابة رضي الله تعالى عنهم بفضل وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في رواية للصحيحين بلال أخذ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم والناس يبتدرون الوضوء، فمن أصاب منه شيء تمسح به، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه. إذن ناضح يأخذ البلل من الصالح، ونائل يعني يصيب، على الرواية الثانية التي ذكرتها. قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء حتى كأني أنظر إلى بياض ساقيه. هذا من باب التثبت أنه قد حفظ ما رآه جيدا، يقول كأن النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الآن وكأني أنظر إليه. هذا ما ظنت أن يثق السامع برواية الراوي. أنظر إلى بياض ساقيه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مشمر عن ساقيه، وفيه النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل إزارة فوق الكعبين، بل يظهر منه بعض ساقيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إزرة المؤمن إلى أنصاف الساقين. البياض ظاهر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أبيض مع الحمرة يشتد البياض. فتوضأ، يحتمل كما قلت قبل قليل أخرج بلال الماء الوضوء، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحابة يأخذون متساقط. ويحتمل الحديث فيه تقديم وتأخير، أي توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فأخرج بلال وضوءه أي فضل وضوئه. قال: فتوضأ وأذن بلال، وفيه الآذان في السفر، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مسافرا فأذن صلى الله عليه وسلم، حينما قال فأذن بلال في اتخاذ المؤذن الواحد، في هذا الحديث ذكر مؤذنا واحدا وهو بلال رضي الله تعالى عنه، حديث ابن عمر سيمر له مؤذنان. وحينما قال أذن بلال الظاهر أنه قائم، وأهل العلم مجمعون على استحباب القيام في الأذان في حال القدرة، لم يختلفوا الاستحباب، إنما خلافهم في الوجوب. لو أذن قاعدا الأمر لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون عاجزا عن القيام، الأمر جائز، فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولخصوص ما رواه الترمذي من حديث يعلى بن مرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أدركته الصلاة في مضيق، والسماء من فوقهم والبلة من تحتهم، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن وأقام ثم أمهم يومي. والحديث رواه الترمذي وأشار إلى ضعفه، لكن عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يؤذن على راحلته ثم ينزل ويقيم. بوب ابن أبي شيبة في مصنفه باب الأذان على البعير والدابة، ذكر آثارا عن الصحابة وعن من بعدهم. وقد أدركت مؤذن شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه تعالى، كان كبير السن فكان يؤذن ويقيم وهو جالس، فالأمر ظاهر إذا كان لا يستطيع القيام. أما إذا كان يستطيع القيام فالأمر على الجواز والسنة القيام، مما يدل على ذلك ما ذكرته قبل قليل عن ابن عمر أنه كان يؤذن على راحلته، يستطيع أن يقف ويؤذن. أيضا إذا كانت الصلاة في الجملة لا سيما النفل تصح مع القعود فالأذان من باب أولى، فالصلاة يشترط فيها ما لا يشترط في الأذان وتجوز مع القدرة جالسا، فالأذان من باب أولى والله أعلم. كذلك استقبال القبلة، الظاهر أنه مستقبل القبلة، وأيضا الاستقبال من باب السنن، فإذا تيسر فهو الأفضل والأكمل، وإذا لم يفعل فالأمر على الجواز. ومما يدل على ذلك الصلاة في شدة الخوف تجوز إلى غير القبلة، فالأذان كذلك والله أعلم. الطهارة السنة أن يكون متطهرا، لكن لو محدثا حدثا أصغر أو أكبر ما الحكم؟ الأمر على الجواز، وإن كان بعض العلم يكره ذلك استدلالا بقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، وجه ذلك يقول أن تدعو الناس إلى الصلاة وأنت حتى الآن لم تتهيأ إلى الصلاة. حي على الصلاة، أل في الصلاة الصلاة المعروفة، فأل عهدية الصلوات الخمس، فلا يؤذن إلا للصلوات الخمس، أما عداها فلا يؤذن لها. حي على الفلاح، الفلاح أل هنا استغراقية والله أعلم، أي حي على فلاح الدنيا والآخرة، وكما أسلفت قبل قليل فيه دليل على إثبات المعاد، فالشخص إذا كان مفلح فاز بمطلوبه ونجا من مرهوبه في الدنيا والآخرة، هذا هو الفلاح. ما ذكر بقية الأذان وقوله فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا، أتتبع فاه أي فماه، ففاه اسم من الأسماء الخمسة منصوب وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة لتوفر الشروط. حينما قال ها هنا وها هنا يحتمل أنه يقول حي على الصلاة ذات اليمين مرتين ثم يلتفت ذات الشمال ثم يقول حي على الفلاح حي على الفلاح، وهذا هو الظاهر والله أعلم، لأنه قال ها هنا وها هنا مرتين، ويحتمل أن يقول حي على الصلاة ذات اليمين حي على الصلاة ذات الشمال، حي على الفلاح ذات اليمين حي على الفلاح ذات الشمال، وهذا يحتمل، والمسألة فيما أعلم ليس فيها نص. وأهل العلم يرون أن الحكمة من الالتفات ليعرف البعيد أنه يؤذن فيقدم، فالشخص حينما يقف في مكان الأذان يحتمل أن يؤذن، يحتمل أمرا آخر، لكن إذا التفت يمينا وشمالا فهذا يدل على أنه يؤذن. وعلى هذا هل يقال لا يشرع ذلك في زماننا لن نؤذن غالبا بمكبرة الصوت؟ يقال الظاهر والله أعلم لا، على فرض أن هذه العلة صحيحة قد يشرع الأمر لعلة ثم تزول هذه العلة ويبقى الحكم الشرعي، مثلا الرمل في الطواف شرع لإغاثة الكفار زال وبقي، أصل القصر إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، ولو زال الخوف بقيت مشروعية القصر. وفيه أن الإمام لا مانع أن يستعين بغير فيما يتعلق بأمور الصلاة، الركز هو تثبيت الشيء في الأرض حتى لا تسقط، ومنه الركاز لأنه يغيب في الأرض، عنزة قيل عصا في أسفله زج يعني حديدة، وقيل هي حربة صغيرة. وعلى كل حال العنزة أطول من آخرة الرحم، آخرة الرحل أقل من الذراع قليلا، قارب 45 سنتيمتر، يعني أقل من نصف المتر، والحربة أطول من ذلك والله أعلم، فلا بأس أن تكون السترة طويلة والعنزة ثخينة، بمعنى أنها لها عرض، فسواء زاد عرضها أو نقص فالأمر على الجواز والله أعلم. وفي اتخاذ السترة إذا صلى الشخص بين يدي الناس في بعض الروايات والناس يمرون بين يديه، وأهل العلم لم يختلفوا في استحباب السترة، إنما اختلفوا في وجوبها. لديك رواية عن الإمام أحمد القول بوجوب السترة، فلا ينبغي للواحد منا في الحضر أو السفر في المسجد أو في غيره أن يصلي إلى غير سترة وهو يستطيع. فلذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه من شدة حرصه على السترة أنه إذا لم يجد شيئا يستتر به، أحيانا يستتر بالبعير، قال لمولاه نافع ألني ظهرك، يليه نافع ظهره فيجعله سترة له. فلا بأس أحيانا يستتر الشخص بالآدمي أو البعير، وهذا نحتاج أحيانا ليس بين يديك سترة لكن أمامك صف فيه ناس، فتنوي أن الذي بين يديك سترة لك. فتقدم وصلى الظهر والعصر، وصلى الظهر والعصر، في بعض النسخ ليس فيها العصر، حين قد صلى الظهر والعصر يحتمل أنه جمعهما ويحتمل أنه لم يجمع، وهذا من المحتمل، لكن المحفوظ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يجمع وهو حال، إلا حينما جمع في عرفة وفي المزدلفة، فالأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصلاة في وقتها، فيقال وصلى الظهر والعصر، الواو تفيد العطف فقط، فلا تفيد لا ترتيبا ولا تعقيبا، تنم أنه صلى الظهر ثم دخل قبته ثم خرج بعد دخول وقت العصر فصلى العصر.
النسخة اللي عندنا ثم صلى العصر
ركعتين. ثم هذه النسخة ثم صلى العصر، الأمر ظاهر أنه للترتيب مع التراخي، لكن في بعضها بالواو ركعتين فيه قصر المسافر، وأيضا العلم لم يختلفوا في الاستحباب إنما اختلفوا في الوجوب واختلفوا في صحة الصلاة، فمن يرى الوجوب اختلفوا حكم لو صلى أربعان. الأحناف يقولون إذا صلى أربعان، إذا جلس للتشهد ثم قام تنعقد الثالثة والرابعة نافلة فالصلاة صحيحة. بعض من يرى الوجوب يقول لا تصح الصلاة إذا صلى أربعا لا تنعقد نافلة، فيكون زاد في صلاة كما لو زاد في صلاة الصبح فلا تصح صلاة، لعل تأتي الإشارة إلى هذه المسألة. ثم لم يزل يصلي ركعتين، أي استمر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته ولم يحفظ عنه في السفر أنه كان يتم، حتى رجع إلى المدينة، حتى دخل المدينة، وقال هنا المدينة أي مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أصبحت عالما على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم بالغلبة. مسألة تتعلق بالحديث، فجعلت وتتبع فها هنا وهنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح، ما ذكر وضع الأصبعين في الأذنين حال الأذان في الحي على غيرهما. في رواية للترمذي قال وإصبعاه في أذنيه، وهذه الرواية صححها الترمذي، أي حكم بهذه الزيادة من حديث أبي جحيفة بالصحة، وبعض العلم يحكم بشذوذها. في حديث سعد القر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال إذا أذنت فاجعل أصبعيك في أذنيك فإنه أرفع لصوتك، والحديث عند ابن ماجه وإسناده ضعيف. الوارد في وضع الأصبعين في الأذنين ثبوته محل خلاف بين العلم، في حديث نسير بن عذلوق عند عبد الرزاق ورواة وثقات قال رأيت ابن عمر يؤذن على بعيره، قيل له أجعل أصبعيه في أذنيه؟ قال لا، لأن ابن عمر أذن ولم يجمع الأصبعي في أذنيه. لكن هناك أثار كثيرة عند ابن أبي شيبة وعند عبد الرزاق فيها وضع الأصبعين في الأذنين من فعل السلف، فالذي يظهر الله أعلم أن وضع الأصبعين في الأذنين كان معروفا عند السلف والله أعلم. لكن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ثبوته خلاف والله أعلم. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم مكة وطاف وسعى انتقل الأبطح، وحينما خرج من منى جلس في الأبطح حتى نزل لصلاة الصبح وطاف للوداع ثم خرج، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى في مكة بمجرد أن يأتي بالنسك يخرج، وكذلك ما كان صلى الله عليه وسلم يتردد على مكة في حجه لأجل أن يطوف أو لأجل أن يصلي، ولعل ذلك والله أعلم حتى لا يشق على أمتي من بعده، فيقول قائل الصلاة في المسجد الحرام تنفل بالطواف سنة، فيما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم أتى مكة فطاف وسعى ثم خرج للأبطح، فلم يرجع إلى مكة إلا يوم العيد طاف، والخلاف هل صلى في مكة الظهر أو في منى، ثم لم يأتي مكة إلا فجر اليوم الرابع عشر، صلى الصبح بهم صلى الله عليه وسلم ثم خرج من مكة. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم في الحج يتردد على الحرم لأجل الصلاة أو لأجل الطواف، لا سيما إذا قلنا الصلاة تضاع في الحرم كله، لكن تتعد إشكالية الطواف ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله.